وجه الثاني
صفحة 46 ها موارد الطاقة القوى المحركة. وهذا الموضوع أيضا غير مكرر على مدارس تحفيظ القرآن الكريم. تشمل موارد الطاقة النفط والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء المائية والطاقة الشمسية وغيرها. ويعد النفط أهم مصدر للطاقة على الإطلاق في الوقت الحاضر نظرا لما له من أهمية كبرى. وينتج العالم الإسلامي 44% من الإنتاج العالمي للنفط، كما أنه يحتل مركز الصدارة بلا منازع في تصديره، حيث إن 61% من صادرات النفط من دول إسلامية. أهمية النفط: 1- مصدر أساس للطاقة الوقود، فلا يوجد مورد يدانيه في هذه المهمة. صحيح أن هناك موارد طاقة أخرى كالفحم والطاقة الشمسية وغيرها، لكنها لا تؤدي الدور نفسه الذي يؤديه النفط. 2- مصدر رئيس لدخل الكثير من الدول، كما هو الحال في المملكة ودول الخليج وليبيا والجزائر وغيرها، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة وتطوير البلاد وتقدمها. 3- يدخل النفط كمادة أولية لكثير من الصناعات مثل الصناعات البتروكيماوية. 4- يمكن أن يكون النفط سلاحا قويا في أيدي الدول الإسلامية، فكثيرا ما تضطر بعض الدول الكبرى إلى تغيير سياستها ومواقفها مرغمة، لأن مثل تلك المواقف تتعارض مع مصالحها النفطية. ولقد ظهر أثر ذلك أثناء حربنا مع اليهود عام 1393 هجرية، حين تم إيقاف النفط عن الدول الداعمة لليهود في تلك الحرب. 5- أسهم النفط في ظهور المدن الحديثة التي نشأت بعد اكتشاف النفط، أذكر أمثلة لها. 6- أسهم النفط في توفير فرص عمل للكثير من الشباب، صفحة 47، وطبعا في صفحة 46 أمامي صورتان، الأولى تمثل حقل نفط في البحر والثانية تمثل حقل نفط على اليابس. صفحة 47 النفط في العالم الإسلامي: تعد المملكة أولى دول العالم تصديرا للنفط، كما أنها أكبر دولة في العالم امتلاكا لمخزون النفط، ويعد حقل الغوار في المملكة أكبر حقول النفط في العالم على اليابس، كما يعد حقل السفانية في المملكة أكبر حقول النفط في العالم على الماء. والجدول الآتي يوضح أشهر الدول الإسلامية إنتاجا للنفط. الجدول رقم 10: أشهر الدول الإسلامية المنتجة للنفط الخام بالبرميل، هذه الإحصائية بتاريخ شعبان عام 1426 هجرية الموافق سبتمبر 2005 ميلادية، والمصدر موقع منظمة أوبك. السعودية: أولا السعودية، كمية الإنتاج 9,532,000. 2- إيران 3,967,000. 3- الكويت 2,559,000. 4- الإمارات 2,485,000. 5- نيجيريا 2,425,000. 5- العراق 2,005,000 برميل. 7- ليبيا 1,661,000 برميل. 8- الجزائر 1,368,000. 9- إندونيسيا 925,000. قطر رقم 10 800,000. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن أغلب دول العالم الإسلامي تعتمد مع الأسف على الخبرة الأجنبية في التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره، ولذا فالعالم الإسلامي اليوم مدعو للسيطرة على نفطه واستغلاله بصورة سليمة لخدمة جميع الشعوب المسلمة. هناك فقرة عن منظمة الأوبك وهي للإطلاع أيضا، تقول: منظمة تأسست عام 1380 هجرية تضم مجموعة من الدول تعتمد على النفط في دخلها، ومن بينها السعودية والعراق والكويت وإيران وقطر وليبيا وإندونيسيا وفنزويلا ونيجيريا. ومن بين أهداف إنشائها: ألف، تحقيق الاستقرار لأسعار النفط، باء، تنظيم معدلات الإنتاج من أجل دعم الأسعار، جيم زيادة عائدات النفط للدول المنتجة. ثم هناك الخريطة رقم 14، هذه الخريطة تمثل الدول الإسلامية المنتجة للنفط في العالم. صفحة 48، في بداية الصفحة هناك صورة لمصفاة تكرير النفط في رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى النفط، يمتلك العالم الإسلامي أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، حيث يوجد 42% تقريبا من احتياطي الغاز الطبيعي في الدول الإسلامية. نشاط 1. تخيل ما يلي: ألف، لو أن الدول الإسلامية أوقفت إنتاج النفط لمدة أسبوع واحد، ما الذي يمكن أن ينجم عن ذلك؟ ب، لو انتهى النفط من العالم فجأة، فما هي الفوائد والأضرار الناجمة عن ذلك؟ سجلها في نقاط رئيسة. 2. سيارة والدك تستهلك كمية كبيرة من البنزين، اقترح حلولا لهذه المشكلة. 3. صنف ما يلي إلى معدن أو مصدر للطاقة. الآن ذهب، سنقول ما إذا كان الذهب هذا عبارة عن معدن أو عبارة عن مصدر للطاقة. ذهب، حديد، فحم، غاز طبيعي، كروم، قزبير، نفط. صفحة 49، تدريبات وتطبيقات. السؤال الأول، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، أهم مصدر للطاقة في الوقت الحاضر هو الغاز الطبيعي. ب، تعد المملكة أولى دول العالم تصديرا للنفط. جيم، يعد حقل الغوار في المملكة أكبر حقل نفطي في العالم موجود على الماء. دال، يوجد أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم الإسلامي. ها، أسهم النفط في ظهور بعض المدن. السؤال الثاني، املأ الفراغات التالية بالإجابة الصحيحة: ألف، من أشهر الدول الإسلامية المنتجة للقزبير ماليزيا وفراغ. ب، احتلت دولة النيجر المرتبة 5 على مستوى العالم في سنة من السنوات إنتاجا لمعدن فراغ. جيم، يمكن أن يكون فراغ سلاحا قويا في أيدي الدول الإسلامية. دال، تعد فراغ أكبر دولة في العالم امتلاكا لمخزون النفط. ها، من موارد فراغ الفحم. السؤال الثالث، ما الاسم الجامع لكل مما يلي: ألف، النفط، الغاز الطبيعي، الفحم. ب، الذهب، الحديد، النحاس. السؤال الرابع، اذكر أسماء 3 دول إسلامية تشتهر بإنتاج معدن الفوسفات. السؤال الخامس، وضح وفي نقاط رئيسة 3 فوائد للنفط. السؤال السادس، صنف ما يلي إلى خامات معدنية أو خامات شبه معدنية: ذهب، ملح، فوسفات، فضة، كبريت، نحاس، حديد. السؤال السابع، علل عدم استغلال العالم الإسلامي لثروته المعدنية استغلالا جيدا. صفحة 50، واو الصناعة: تعد الصناعة اليوم مظهرا من مظاهر التقدم الاقتصادي وهدفا تسعى الدول المتقدمة لتحقيقه لرفع مستوى معيشة شعوبها وحل مشكلة البطالة وغير ذلك، فما هي الصناعة؟ الصناعة هي عملية تحويل المادة الخام من حالتها الأصلية إلى مادة جديدة أكثر نفعا وإشباعا لحاجة الإنسان ورغباته. فعندما نقوم بتحويل القطن الخام إلى ملابس وقصب السكر إلى سكر، وعندما نقوم بتحويل الحديد إلى آلات ومعدات، نسمي ذلك صناعة. وأمامي الآن 4 صور: الصورة الأولى محصور القطن قبل تصنيعه، والصورة الثانية تمثل القطن بعد تصنيعه، الصورة الثالثة تمثل عملية أخذ الصوف عن الأغنام ثم ترسله الدول المتقدمة إلى مصانعها بعد أن ينسج ويباع بأغلى الأثمان، والصورة الرابعة الصوف بعد تصنيعه. مقومات الصناعة ومدى توافرها في العالم الإسلامي: لا تقوم الصناعة ولا تزدهر في بلد ما إلا إذا توافرت لها مقومات تساعد على قيامها، وهي موجودة في العالم الإسلامي بصفة عامة وننظر الجدول رقم 11 لنتأكد من وجود فعلا هذه المقومات في العالم الإسلامي. الآن صفحة 51 جدول رقم 11 الذي فيه مقومات الصناعة ومدى توافرها في العالم الإسلامي. 1- توفر المواد الخام، وهي إما خامات زراعية مثل القطن وقصب السكر والزيوت النباتية وغيرها، أو خامات حيوانية مثل اللحوم والجلود والألبان والصوف، أو خامات بحرية مثل الإسفنج والأسماك واللؤلؤ والأملاح، أو خامات معدنية مثل الحديد والنحاس والقصدير. مدى توافر هذه المواد في العالم الإسلامي متوافرة بجميع أنواعها، فعلى سبيل المثال القطن في مصر والمطاط في ماليزيا وإندونيسيا وقصب السكر في باكستان ومصر والزيتون في بلاد المغرب العربي والحديد في تركيا والفوسفات في المغرب والقصدير في ماليزيا. 2- الأيدي العاملة. 3- رأس المال. الأيدي العاملة ورأس المال متوفرة في كثير من الدول الإسلامية الكثيفة السكان، فيها أيدي عاملة كثيرة مثل أندونيسيا وبنغلاديش وباكستان وتركيا ومصر. أما رأس المال فهو متوفر في الدول الإسلامية النفطية مثل المملكة والكويت والإمارات وقطر. 4- موارد الطاقة، القوى المحركة مثل النفط والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، وهذه متوفرة في المملكة والكويت وقطر والإمارات والعراق إلى آخر. المقوم الخامس من مقومات الصناعة وهو الأسواق، ويقصد بها وجود المشتري للمنتجات الصناعية، وهذه الأسواق موجودة حيث تستطيع أسواق العالم الإسلامي استيعاب ما تنتجه الدول الإسلامية من صناعات مختلفة بحكم وجود ما يزيد عن 1300 مليون نسمة وهم سكان العالم الإسلامي. وأمامي في أسفل الصفحة صورتان. الصورة الأولى تقول وجود الأيدي العاملة يساعد على قيام الصناعة، فأمامي العديد من المهنيين الفنيين الذين يعملون على آلات حديثة. أما الصورة الثانية فهي عبارة عن رجل فلاح يعمل على تجميع محصول التمور، وطبعا هذا من الحاصلات الزراعية التي يمكن أن تؤدي إلى قيام الصناعات عليها. صفحة 52 الصناعة في العالم الإسلامي. على الرغم من توافر جميع مقومات الصناعة في العالم الإسلامي، إلا أنها تعد من الحرف الثانوية في كثير من الدول الإسلامية قياسا بالدول المتقدمة، ومع هذا فهي تمارس ولكنها تقوم بالدرجة الأولى على تصنيع الخامات الزراعية والحيوانية التي تستهدف الوفاء بسد الاحتياجات المحلية قدر الإمكان، على أنه توجد بعض الصناعات الثقيلة في عدد محدود من الدول الإسلامية، ولكنها في العموم قليلة، فلا يزال العالم الإسلامي يستورد معظم حاجاته من المواد المصنعة من الخارج، فالسيارات والثلاجات والأجهزة الكهربائية والأدوات الطبية هي في معظمها مستوردة من الدول الأجنبية. ومن أسباب تخلف الصناعة في العالم الإسلامي ما يلي: 1- سيطرة الاستعمار الأجنبي على أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي فترة من الزمن، وكان حريصا على أن تظل الدول الإسلامية مصدرا للمواد الخام التي تحرك مصانعه، وكذلك كان حريصا على أن تبقى الدول الإسلامية مستوردا وسوقا استهلاكية لمنتجاته. 2- عدم توظيف الأموال واستثمارها في مجال الصناعة وتوظيفها في مشاريع الربح السريع. وأبرز الدول الإسلامية في مجال الصناعة ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، مصر، باكستان وكازاخستان. صفحة 53 جدول رقم 12 أشهر الصناعات في العالم الإسلامي. 1- الصناعات النفطية مثل صناعة استخراج النفط وتكريره والصناعات البتروكيماوية. وأشهر الدول الإسلامية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي هي المملكة والكويت والإمارات وإيران وإندونيسيا وقطر. 2- صناعة الحديد والصلب في تركيا ومصر والجزائر وإندونيسيا والجمهوريات الإسلامية. ثلاثة صناعة الغزل والنسيج في الدول الإسلامية المنتجة للقطن والكتان مثل مصر والسودان والجمهوريات الإسلامية. أربعة صناعة السكر في الدول الإسلامية المنتجة لقصب السكر والشمندر السكري مثل مصر وباكستان والمغرب وسوريا والسودان وإندونيسيا. خمسة صناعة السجاد في الدول الإسلامية التي تمتلك ثروة حيوانية مثل إيران وأفغانستان ولهما شهرة في هذه الصناعة. مشكلات الصناعة في العالم الإسلامي: واحد، قلة خبرة الدول الإسلامية في مجال الصناعة لكونها حديثة النشأ. اثنان، الأيدي العاملة في مجال الصناعة غير مدربة تدريبا جيدا. ثلاثة، المنافسة الشديدة التي تلقاها المصنوعات الإسلامية من المصنوعات الأجنبية. أربعة، ضعف التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الصناعة مما حدا بالكثير من الدول الإسلامية للجوء إلى الدول الأجنبية لتأمين حاجاتها. خمسة، معظم الصناعات القائمة في الدول الإسلامية استهلاكية وقامت تلبية للحاجة المحلية دون النظر إلى أهمية التصدير. ستة، أغلب الصناعات القائمة خفيفة أما الصناعات الثقيلة فمحدودة. صفحة 54، نشاط. واحد، يحضر الطلبة ما يستطيعون من نماذج لصناعات إسلامية خفيفة مثل ورق، أقلام، دفاتر، صابون، مساطر، حقائب إلى آخره، وذلك لإقامة معرض داخل المدرسة بعنوان شجع صناعتك الإسلامية لحث الطلبة على شراء المصنوعات الإسلامية. اثنان، يطلب المعلم من طلبة الفصل ممن لديهم هواية بالشعر نظم قصيدة تشجع على شراء المصنوعات الإسلامية. ثلاثة، تخيل لو أوقفت الدول الإسلامية استيراد السيارات من الخارج لمدة 10 سنوات، ماذا سيحدث ومن المتضرر الحقيقي؟ هل هي الدول الإسلامية المستوردة أم الدول الأجنبية المصدرة؟ أربعة، قدم حلولا عدة للمشكلة التالية: قامت دولة أجنبية بإيقاف تصدير الأدوية إلى بلد إسلامي، ما الحلول التي تراها لهذه المشكلة؟ خمسة، صنف الصناعات التالية إلى صناعات قائمة على إنتاج زراعي أو صناعات قائمة على إنتاج حيواني أو صناعات قائمة على إنتاج معدني. والصناعات هي صناعة السكر، الملابس القطنية، السيارات، الأحذية، حفظ الفواكه، الأسلحة والألبان. السؤال السادس، صنف الصناعات التالية إلى صناعات ثقيلة أو صناعات خفيفة: صناعة الألبان، الطائرات، الأسلحة، طحن الحبوب، حفظ الفاكهة والآلات. صفحة 55، تدريبات وتطبيقات. السؤال الأول، عرف الصناعة. السؤال الثاني، ما مقومات الصناعة؟ السؤال الثالث، ما مدى توفر مقومات الصناعة في العالم الإسلامي مع ضرب أمثلة؟ السؤال الرابع، أذكر ثلاثا من أبرز مشكلات الصناعة في العالم الإسلامي. السؤال الخامس، ما أسباب تخلف الصناعة في العالم الإسلامي؟ السؤال السادس، أذكر ثلاثا من أبرز الدول الإسلامية في مجال الصناعة. السؤال السابع، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، تعد الصناعة مظهرا من مظاهر التقدم. ب، عندما نقوم بتحويل القطن الخام إلى ملابس نسمي ذلك صناعة. جيم، مقومات الصناعة غير موجودة في العالم الإسلامي. دال، الأيدي العاملة متوفرة في الدول الإسلامية القليلة السكان. ها، تمتلك الدول الإسلامية خبرة عالية في مجال الصناعة. السؤال الثامن، ما الاسم الجامع لكل مما يلي؟ ألف، القطن، قصب السكر، زيوت نباتية. القطن، قصب السكر، زيوت نباتية، بين قوسين خامات فراغ. ب، اللحوم، الجلود، الصوف، بين قوسين خامات فراغ. جيم، الإسفنج، اللؤلؤ، الأسماك، بين قوسين خامات فراغ. دال، الحديد، النحاس، القصدير بين قوسين خامة فراغ. السؤال التاسع: أذكر 3 دول إسلامية تتوفر فيها المقومات التالية لحرفة الصناعة. ألف: الأيدي العاملة متوافرة في دولة فراغ ودولة فراغ ودولة فراغ. ب: موارد الطاقة متوافرة في دولة فراغ ودولة فراغ ودولة فراغ. ج: رأس المال متوافر في دولة فراغ ودولة فراغ ودولة فراغ. السؤال العاشر: علل ما يلي. ألف: تعد الصناعة اليوم هدفا تسعى الدول المتقدمة لتحقيقه. ب: لا يزال العالم الإسلامي يستورد معظم حاجاته من المواد المصنعة من الخارج. ج: لجوء بعض الدول الإسلامية إلى الدول الأجنبية لتأمين حاجاتها من المواد المصنعة. صفحة 57، الوحدة الثانية: الإسلام في قارة آسيا. في هذه الوحدة سوف نتناول الموضوعات التالية: أولاً، الملامح العامة لقارة آسيا. ثانياً، نماذج لدول إسلامية في قارة آسيا. ألف: كازاخستان. ب: باكستان. جيم: إندونيسيا. صفحة 58: أولاً، الملامح العامة لقارة آسيا، وأمامي الخريطة رقم 15 تمثل آسيا السياسية. نشاط: ما دوائر العرض الرئيسة التي تمر بقارة آسيا؟ دوائر العرض الرئيسة التي أراها أمامي هنا هي دوائر، في عندنا طبعاً صفر خط الاستواء، في عندنا مدار السرطان لو خط 23 درجة ونصف، ثم هناك درجة 40 و60. طيب: يحد قارة آسيا من الشمال المحيط المتجمد الشمالي، ومن الغرب قارة أوروبا وقارة أفريقيا، ومن الشرق المحيط فراغ، ومن الجنوب المحيط فراغ، ويحف بالقارة عدد كبير من الجزر مثل جزر المالديف وفراغ وفراغ وفراغ. يفصل البحر الأحمر بين قارتي آسيا وفراغ، وتفصل جبال أورال وبحر قزوين بين قارتي آسيا وفراغ. صفحة 59 من خصائص قارة آسيا. 1. أكثر قارات العالم سكانا وتنوعا في الأجناس البشرية. 2. مهبط الديانات السماوية 3، وفيها نشأت عدة حضارات قديمة. 3. تضم أعلى جبال العالم وأعلى قممها وهي إيفرست التي ترتفع 8848 مترا، كما تضم أكثر جهات العالم انخفاضا وهي البحر الميت 411 مترا تحت مستوى سطح البحر. 4. سواحلها طويلة كثيرة التعاريج. 5. أكثر القارات تنوعا في الأقاليم المناخية والنباتية مما أدى إلى تنوع مواردها الاقتصادية وتعدد نشاطات سكانها. الموقع: تمتد أراضي آسيا والجزر التابعة لها من دائرة عرض 10 درجة جنوبا إلى 80 درجة شمالا، وبين خطي طول 23 درجة شرقا إلى 180 درجة شرقا. المساحة والسكان: تعد آسيا أكبر قارات العالم مساحة وأكثرها سكانا، إذ تبلغ مساحتها حوالي 44.5 مليون كيلومتر مربع، وهي تؤلف نحو 30% من مساحة يابس سطح الأرض، ويبلغ عدد السكان فيها 3.875 مليون نسمة. وانظر الجدول رقم 13. الجدول رقم 13 للإطلاع فقط: القارة آسيا مساحتها 44.5 مليون كيلومتر مربع، وعدد السكان فيها 3.875 مليون نسمة، نسبة المسلمين 21%. قارة أفريقيا المساحة 30.065 مليون كيلومتر مربع، وعدد السكان 670 مليون نسمة، نسبة المسلمين في أفريقيا 60%. 3. قارة أمريكا الشمالية ومساحتها 24.237 مليون كيلومتر مربع، وعدد السكان فيها 423 مليون نسمة، نسبة المسلمين في أمريكا الشمالية 3%. 4. أمريكا الجنوبية، مساحتها 17,832,000 كيلومتر مربع، عدد السكان 318,000,000 نسمة، المسلمون 2%. 5. قارة أوروبا، مساحتها 10,000,000 كيلومتر مربع، عدد السكان فيها 697,000,000 نسمة، والمسلمون فيها بنسبة 4%. 6. قارة أستراليا، مساحتها 7,700,000 كيلومتر مربع، عدد السكان 17,000,000 نسمة، والمسلمون فيها 10%. باستخدام القانون التالي، استخرج نسبة سكان آسيا إلى سكان العالم المقدر عددهم بنحو 6 مليارات نسمة. نقول سكان آسيا على سكان العالم تساوي فراغ ضرب 100 تساوي فراغ بالمية سكان آسيا. صفحة 60. خريطة رقم 16 تمثل آسيا الطبيعية. السطح ينقسم سطح آسيا بصفة عامة إلى 4 أقسام كبرى، هي ألف السهول الساحلية بالقرب من المسطحات المائية، والسهول المنخفضة في الشمال والغرب مثل سهول سيبيريا التي تجري فيها عدة أنهار، والسهول الفيضية مثل سهول الصين وسهول دجلة والفرات. ب. الجبال في وسط وجنوب آسيا مثل جبال هملايا وهند كوش، والهضاب مثل التبت وبامير ونجد. ج. المناطق الصحراوية مثل صحراء شبه الجزيرة العربية وصحراء فار. د. الأنهار والمجاري المائية كشط العرب الذي يصب في الخليج العربي، والأنهار التي تصب في المحيط الهندي مثل السند، والأنهار التي تصب في المحيط الهادي مثل سينكيانج، والأنهار التي تصب في المحيط المتجمد الشمالي، كما توجد عدة أنهار تصرف مياهها داخليا إما في بحار داخلية أو بحيرات مثل نهري سرداريا وأموداريا المسمات بسيحون وجيحون.
بقية المادة في الشريط التالي.